إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان
حديث عن الدعاء وآداده وآثاره في مسيرة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم يا نبي الرحمة. لا نزال نحدثك عن الأدعية المباركة مستمعي الكريم، وما تتضمنه من المعرفة في مختلف ميادين العقائد والأخلاق والأحكام، ومن ذلك دعاء الجوشن الكبير، حيث حدثناك عن مقاطع متسلسلة منه، وانتهينا من ذلك إلى مقطع ورد فيه: يا موفي العهد، يا عالم السر، يا خالق الحب، يا رازق الأنام. إن كل من هذه الصفات أو الأسماء أو المظاهر من عظمة الله تحدد لنا ميدانا من ميادين المعرفة في حقل العقائد وسواها، ويعنينا أن نحدثك عن كل منها، ونبدأ أولا بالحديث عن عبارة يا موفي العهد، فماذا نستلهم منها؟ قبل أن نجيبك عن السؤال المرتبط بعبارة يا موفي العهد، نذكرك عزيز المستمع بعبارة سبقتها، وهي يا صادق الوعد، وهي عبارة حدثناك مفصلا عنها في لقاء سابق. أما الآن فنبين فحسب ارتباط هاتين العبارتين مع بعضهما، فنقول إن صدق الوعد وإفاء العهد يشتركان في دلالة متماثلة أو متجانسة، هي الالتزام بما صدر من قول حيال الآخر. فلو وعدت شخصا بأن تلتقيه في الساعة الفلانية أو تعده بإنجاز حاجة له، تكون حينئذ قد صدرت عن كلام هو أن يتحقق حصوله. أما لو ضمنت له مثلا بأن تنجز له الحاجة المذكورة، أو حلفت مثلا بإنجازها كما لو قلت علي عهد الله لأوفين لك بما ضمنته لك، حينئذ تكون قد مارست سلوكا لفظيا هو العهد، بينما تكون في حالة قولك بأن تلتقيه الساعة الفلانية قد مارست سلوكا لفظيا هو الوعد. والمهم هو الالتزام بما وعدت أو عهدت أو عاهدت. والآن إذا نقلنا الحقيقة المتقدمة من نطاقها البشري إلى الساحة الإلهية، نجد عزيز المستمع أن عبارة يا موفي العهد تنسحب على ما ضمنه الله لعباده من الوفاء بتحقق الضمان المذكور، كعهد الله مثلا بأن يرزق عباده. وهذا هو أحد معاني العهد، سواء كان من الجانب البشري أو الإلهي. وعن دلالة أخرى لمفهوم العهد ينبغي أن نعرض له، ألا وهو الوصية. وهذا كما نلاحظ مثلا في قوله تعالى: وقد عهدنا إلى آدم. وفي ميدان الالتزام البشري نجد أن الله تعالى يقرر هذه الحقيقة، وهي: أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فالعهد عزيزي المستمع هنا يأتي في سياق آخر، هو إفاء العهد من البشر قبالة ما ينبغي من الالتزام بما عهده تعالى، من حيث وصيته تعالى بعدم أكل مال اليتيم مثلا وهكذا. والمهم هو ما يرتبط بتعامل الله تعالى حيال عباده، وهو أنه تعالى موف لعباده بما عهده إليهم من مختلف الجزاءات المترتبة على سلوكهم العبادي المأمور به. وهذا أحد مظاهر عظمته المتمثلة في رحمته تعالى غير المحدودة. بعد ذلك نواجه عبارة: يا عالم السر، فماذا نستلهم منها؟ لا نحتاج إلى مزيد تأمل حتى ندرك سريعا بأن الله تعالى ما دام عالما بكل شيء ولا حدود لعلمه تعالى، حينئذ فإن التشدد على أنه عالم السر يجعلنا متداعين بأذهاننا إلى أهمية هذا العلم وانعكاساته على سلوكنا. إنه تعالى يقرر في سياقات أخرى أنه عالم بالعلن وبالسر من سلوكنا، ولكنه حينما يخص فقرة ما بالعلم بالسر فهذا يعني أنه تعالى يستهدف لفت نظرنا إلى ضرورة أن نلتزم بعبادته مطلقا وليس في العلن، مثلا بصفة أن الشخصية من الممكن أن تتحرز في العلن دون السر، وهذا ما يتنافى والالتزام الحقيقي بعبادته تعالى. إذن ثمة نكتة مهمة في عبارة يا عالم السر في استهدافها تعديل سلوكنا العبادي بنحو مطلق. ختاما نسأله تعالى أن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة والتصاعد بها إلى النحو المطلوب.